راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس أنه أوقف سفينة أجنبية بالمياه الخليجية بتهمة تهريب الوقود واحتجز طاقمها، وأضاف أن السفينة كانت قريبة من جزيرة فارسي الإيرانية قرب الحدود مع السعودية، وبذلك تكون طهران قد احتجزت 3 سفن نفط أجنبية خلال شهر. وذكر الحرس الثوري أن قواته البحرية قد اعتقلت بموجب مذكرة قضائية جميع أفراد طاقم السفينة الأجانب، وعددهم 7 من جنسيات متعددة. وجاء في البيان أن السفينة كانت تحمل 700,000 لتر من الوقود المهرب من إيران في طريقها إلى دول عربية في الخليج. وأعلن الحرس الثوري أنه تم نقل السفينة الموجودة إلى ميناء بوشهر جنوب غرب البلاد. هذا فيما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من يوم أمس تحمل اسم هيتا، وأضافت الوكالة أن عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلا بحريا من جزيرة فارس الإيرانية في الخليج. هذا فيما أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، قالت أنه لعملية احتجاز سفينة عراقية متهمة بتهريب الوقود قرب الجزيرة في الخليج. وكانت إيران احتجزت في 18 من يوليو تموز الماضي ناقلة نفط سويدية تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز بزعم أنها انتهكت قواعد الملاحة، وذلك بعد أيام من احتجاز سلطات جبل طارق التابعة للتاج البريطاني سفينة نفط إيرانية بتهمة نقل النفط إلى سوريا، منتهكة بذلك الحظر النفطي الأوروبي على سوريا. وفي 14 من يوليو تموز الماضي احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بنما بتهمة تهريب الوقود قبل أن يتم الإفراج عن طاقم الناقلة وهم من الجنسية الهندية. وللحديث حول موضوع احتجاز السفينة العراقية ينضم معنا من بغداد الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور دياري الفيلي. مرحبا بكم دكتور دياري ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور دياري. هنالك أنباء عن احتجاز سفينة من قبل الحرس الثوري الإيراني وتبين أنها عراقية. هذه السفينة تم احتجازها على خلفية نقلها نفط ويقال أن النفط مهرب. بداية قبل الدخول بموضوع السفينة العراقية، هل الحرس الثوري سوف يستمر بقضية احتجاز السفن التي تمر عبر مضيق هرمز؟
أعتقد بأنه الحرس الثوري يدرك جيدا بأنه رغم حجم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها إيران بفعل العقوبات الاقتصادية وبفعل التضييق بشكل كبير تحديدا على قطاع النفط، وضرورة أن يكون هنالك منافذ للتهريب للتصدير، لكنها بالمقابل أقصد الحرس الثوري على إدراك تام بأنه الطرف الأمريكي بات يعد العدة من أجل إنتاج صيغة جديدة تسهم في مزيد من التضييق على إيران وعلى قادة الحرس الثوري في هذا القطاع تحديدا. وبالتالي يبدو أن هذا التوجس بات يضع إيران في موضع محرج ما بين الرغبة في خرق العقوبات وما بين المخاوف في مزيد من ردود الأفعال التي تلحق مزيد من الأضرار بالاقتصاد والمجتمع الإيراني.
دكتور، بالنسبة لردود الأفعال العراقية، يعني لم نرى أي رد فعل عراقي لحد الآن على هذا الموضوع، هل يعني ذلك أن السفينة ممكن أن تكون دون علم الحكومة العراقية تقوم بعملية تهريب النفط؟
أعتقد بأن الحكومة العراقية حتى الآن لا تملك صورة واضحة عن المشهد، خصوصا وأنه هنالك كثير من الأسئلة التي تثار حول هذا الحادث. أولا أنه تزامن مع حادث آخر وهو سقوط طائرة حربية إيرانية، وأيضا تزامن مع الحديث أنه هل المشهد عملية السيطرة على هذه الناقلة باعتبارها تقوم بتهريب النفط الإيراني، هل جرى كخرق أمني لقواعد القانون التي تفرضها إيران في هذا الجزء من المياه الإقليمية؟ هل شاركت في هذه العملية للتهريب سفن صغيرة أو كبيرة إيرانية، وبالتالي هل تم التضحية بالسفينة باعتبارها طرفا عراقيا، طرفا يبدو في أنظار المجتمع الإقليمي والدولي أنه يفترض به أن يكون صديقا لإيران، مما يزيد الإرباك في عملية تفسير ما حصل. لكن بالنهاية أنا أعتقد أنه إيران أرادت أن تبعث برسالتين مهمتين في هذا الحدث، غير مهتمة لفكرة أن السفينة عراقية أو غير عراقية. الرسالة الأولى تفيد بأن إيران لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأن يكون هنالك خرق للقانون الإيراني وما يتعلق تحديدا بحركة السفن والناقلات البحرية التي تنقل النفط ضمن ما تشير إليه على أنه نطاق السيادة الإيرانية في المياه الإقليمية في هذا الجزء من حدود الدولة الإيرانية. الرسالة الأخرى تفيد بأن إيران لن تتغاضى بأي شكل من الأشكال عن فكرة قيام دولة خليجية ما بعملية تسهيل تهريب النفط، وبالتالي يعتبر ذلك خرق بمفاهيم الأمن التي صنعتها إيران منذ عام 1979 حتى الوقت الحالي.
طيب دكتور، هل ترون أن قضية احتجاز سواء كانت الناقلة العراقية أو الناقلة البريطانية متعلقة بقضية الضغط الكبير الدولي على إيران، وبالتالي تريد هي بالمقابل أن تبادل هذا الضغط بضغط آخر على الدول من أجل جرها إلى مفاوضات ما، أي أقصد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟
أعتقد بأنه إيران بدأت تعبر بشكل واضح وصريح من خلال قيادات مختلفة بأنها لا ترفض الحوار مع أي طرف له علاقة بملف الاتفاق النووي وتحديداً الأطراف الأوروبية، باعتبارها الأكثر مصداقية في إمكانية الضغط على الجانب الأمريكي من أجل العودة إلى بنود الاتفاق التي أقرت في عهد الرئيس باراك أوباما. في هذا الخصوص يبدو أن الحرس الثوري تحديداً يدرك أيضاً بأن هذا الخيار لم يعد من الممكن الاعتماد عليه بشكل كلي في ظل الأجواء الحالية، لأن الحرس الثوري يؤمن بأن الطرف الأمريكي لا يمكن له أن يتقبل الحوار ما دام خصمه في حالة من الضعف. على هذا الأساس أعتقد بأن الحرس الثوري حاول قدر الإمكان أن يؤمن الجبهات التي تشكل مناطق رخوة تؤثر على الأمن الوطني الإيراني، وبالتالي تجعله في موقع ضعف وليس قوة. من هذه النقاط كان هنالك محاولة حماية النطاق البحري الإيراني، وقسمت المناطق من قبل قادة الحرس الثوري إلى 5 مناطق رئيسية. الغريب في هذا الجانب أن الطرف الأمريكي ووفقا لعقوبات الجانب الأمريكي تم شمل هذه القيادات الخمسة بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وهذا الدليل قاطع على أن الطرف الأمريكي الآن يعول على نقل المعركة مع الطرف الإيراني من الجانب البري، يعني من الساحة العراقية والسورية إلى الجانب البحري، لأن الطرف الأمريكي يعتقد بأن إيران ضعيفة في هذا المجال. لذلك اليوم هذه الرسالة التي أقدمت عليها إيران أعتقد تحاول أيضا من خلالها أن تقول بأنها قوية وبأنها قادرة على أن تفرض رؤيتها لتعزيز الأمن في هذا النطاق، وأنها أيضا يمكن أن تفوت على الطرف الأمريكي مثل هذه الأمنيات في إخضاع إيران من خلال إضعافها أو إضعاف نفوذها في المياه الإقليمية.
سؤال أخير دكتور، وهل ترون أن إيران سوف تستمر بقضية احتجاز السفن، وهل سوف تؤدي هذه القضية قضية احتجاز السفن إلى جر الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات؟ هنالك أيضا أنباء عن تقارب سعودي إيراني.
أعتقد بأنه كثير من أطراف المعادلة وتحديداً ما تسميهم واشنطن بحلفائها في المنطقة العربية في المنطقة الخليجية باتوا على قناعة بدأت تتنامى بشكل كبير، مفادها أن إيران لن تغير سلوكها حيال ناقلات النفط وعملية احتجازها، وقد يتم تصعيد هذا السلوك في مراحل لاحقة مما يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد هذه الدول بشكل أو بآخر، خصوصاً إذا ما تحدثنا عن فترة زمنية بعيدة يعني تمتد لعدة أشهر لاحقة. لذلك كثير من هذه الدول باتت تمني النفس بأن يكون هنالك حلاً ما تفاوضي، حلاً ما سلمي لإشكالية التوتر ما بين واشنطن وطهران. قناعتي في هذا الخصوص تتجه نحو أنه الأمور كلما ازدادت تصعيداً كلما اقتربنا من إمكانية قبول كلا طرفي المعادلة بالمفاوضات. الذي سيحكم المشهد بالنهاية هو طبيعة الشروط التي ستفرض، وبالتالي عملية لي الأذرع أعتقد سوف تأخذ منحاً دبلوماسياً في المدى البعيد أكثر مما تأخذه في إطار الحركات أو الأفعال وردود الأفعال التي تحصل اليوم في النطاقات المختلفة التي تشتد فيها المنافسة الإيرانية الأمريكية.
نعم، الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور ديار الفيلي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور دياري.
ممنون جدا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.